هل المال يشتري سعادة؟ لا. شنو اللي جاب؟ في ناس يقول لك المال ما يشتري سعادة، وفي ناس يقول لك المال يشتري السعادة، يختلفون في وجهات النظر. لكن يجب على الكل أن يتفق في نقطة، أن المال يحقق استقرار، سواء يجب سعادة ولا لا يحقق لي استقرار. الأمان، الأمان تجيب لي راحة، عرفت؟ أنا أنام مرتاح، أنا هذا سواء أنا سعيد ولا مش سعيد. هذين لا لا، إذا الشخص ما عنده وعي مالي ممكن ما يقدر ينام في بيته.
إذا نبغي نتكلم إحنا اليوم عن الوعي المالي، بس قبل لنعرف أو تعرف لنا تعريف الوعي المالي، هل في مؤسس لهذا العلم ولا هو علم تطور عبر الزمن؟ يعني
سؤال عميق هذا بصدق أبو ماجد. يقول في القرآن عندنا رب العالمين يقول قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا الكلام قال حق من؟ حق أبونا آدم. أبونا آدم هو أبو البشرية كلها. زين، في الآية الثانية ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، في الآية الثانية شو يقول؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. شن هي القناطير المقنطرة؟ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ذلك متاع الحياة الدنيا. شنو متاع الحياة الدنيا؟ الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. الوعي المالي نزل من مع سيدنا آدم، نزل من الجنة إلى الأرض، من الأشياء اللي نزلت. فالوعي المالي بدأ من سيدنا آدم وانتقل عبر الأجيال، عبر الأنبياء. اليوم الوعي المالي أبو ماجد شنو؟ العمل يعتبر وعي مالي، التجارة تعتبر وعي مالي. الوعي المالي مش هو بس شلون نتصرف الفلوس، لا، شلون أجيبها أصلا وشلون أصرفها. فالعمل، تأسيس التجارة كلها عبارة عن وعي مالي. الأنبياء كلهم عليهم السلام كلهم كانوا عملوا في التجارة وعملوا في 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 حرف، من الحدادة يعملون لهم ما يشاء محاريب وتماثيل، اللي يشتغل في التجارة واللي يشتغل. نبينا عليه السلام أفضل خلق كان يشتغل في التجارة. بعدها ننتقل في عندك العصر الامبراطوري اللي هو ما قبل سيدنا محمد، اللي هم انشأوا نظام المقايضة.
شنو يعني
قبل ظهور النقد؟ المقايضة الله يسلمك ما كان في نقد ولا كان في فلوس، ما يعرفون النظام هذا، فكانوا يستبدلون السلع بالسلع او يستبدلون السلع بالخدمة. زين، كان نظام تبادل، أنا أمتلك صنعة معينة أنت تحتاجها. نفترض أنا أمتلك الغذاء أنت ما تمتلكه، أوكي؟ أنت تعمل عندي شغلة الفلانية مقابل الغذاء. أنت تمتلك مثلا النوع المعين من الغذاء، ما تمتلك نوع معين من المعادن. أنا وياك نتبادل هذه مقابل هذه.
نفس قانون التخادم صاير.
تخادم هو هذه نظام المقايضة، اشتغلت عليه من يعني من تاريخ بداية البشرية تقريبا لين قريب عهد الرسول، هم يشتغلون بالمقايضة لين ترى لي اليوم. نظام المقايضة يشتغل أحيانا يعني تحصل دول يسمونه بالإنجليزي reconciliation.
شنو الأمثلة يعني؟ في أمثلة في بالك؟
يعني نفس ما أقول لك، هذا يبيع عليه نفط وهذا يرجع لمواد ويسوون تصفية بينهم. هذا نظام المقايضة. بعده ننتقل، وقلنا نبينا صلى الله عليه وسلم اشتغل بالتجارة. ننتقل لعهد الخلافة الراشدة. وين جاء الوعي المالي؟ كبار الصحابة. خلنا ناخذ، إذا قلنا الخلافة الراشدة ناخذ أمير المؤمنين عثمان بن عفان، تاجر يعني يمكن أغنى صحابي على الأطلاق تقريبا. كان له قاعدة جميلة جدا، شوف في الوقت هذا من 1400 سنة، شو يقول؟ يقولون له شلون كونت ثروتك؟ هذه الثروة من وين جات؟ قال كنت أعالج وأنمي ولا أشتري شيخا ولا أزدري ربحا وأشتري الرأس رأسين. أوكي؟ إيش معناته؟ أعالج يعني أنا اللي أشتغل بنفسي، وأنمي عرفت الربح اللي يجيني أرد أستثمره مرة ثانية، ولا أزدري ربحا يعني إذا شريت سلعة متوقع أني أبيعها بعالي ما جابت حقها خلاص ابيعها بالنازل، او اذا صار لها ظرف ونزلت قيمتها ابيعها بالنازل ما عندي مشكله، ولا اشتري شيخا نفس ما نقول اليوم اذا راحت موضته، شيء اذا راحت موضته ما اشتريه ولا تاجر فيه، واجعل الراس واجعل الراس راسين. شنو اجعل الراس راسين؟ انوع في الاستثمار، ما احط البيض نفس ما يقولون في سله واحده. شوف القواعد هذا خمس من عهد الخلافه الراشده كان يستخدمها سيدنا عثمان. ننتقل من العهد الخلافه الراشده الى العهد الاموي. امير المؤمنين عبد الملك بن مروان سك العمله الاسلاميه، اول عمله اسلاميه، دليل على وعي مالي كبير. يعني ليش ما بيخلي الاقتصاد كامل في يد البيزنطيين ياخذونها علي كنقطه قوه، عرفت؟ فسك العمله الاسلاميه وبدا يستخدم العمله الاسلاميه، ومشت هذه العمله الاسلاميه على الدول الاسلاميه، الدول الامويه والعباسيه، لين نهايتها في الدوله العثمانيه. واحنا نمشي هنا ابو ماجد نوقف على وين؟ نوقف في الثوره الصناعيه القرن 18، وهذه هي نقطه التحول كلها في تاريخ الوعي المالي وتاريخ المال. الثوره الصناعيه لو جينا قلنا سنه 1700 وتقريبا في الستين، هذا 1760 خلينا نقول، ايش اللي صار؟ ظهرت الثورة الصناعية. إيش تاريخ المال اللي كان قبل؟ كان نظام مقايضة وبعض النقود واشتري وبيع. ظهرت الثورة الصناعية صار لا، الحين تعال النظام تغير، بدأت في آلات، بدأت في مصانع، نحتاج تمويلات، فبدأ شوي شوي تظهر البنوك، تظهر المؤسسات المالية. مشينا القرن 19، القرن 20 هو ثورة المال، هو ثورة الوعي المالي، النظام اللي احنا نشوفه اليوم، بنوك، مؤسسات، أسواق مال، سندات، ما بيع بالمكشوف، بيع كل أنواع المالية الحديثة هذه اللي احنا نشوفها النظام اليوم. ومع كل أزمة وكل مشكلة قاعدة تصير لنا، من ناخذ الأزمة، من الحرب العالمية الأولى الثانية، كل مرة يصير تحديث نظام بريتن وودز، نظام العملات والربط بالدولار، الربط بالذهب والتعويم العملات، مع كل أزمة يتغير النظام واحدة واحدة، نكبة نيكسون اللي بعدها تجي حرب الخليج واللي بعدها، فيتغير النظام المالي مع كل أزمة لين ما وصل اليوم إلى نظام يعني عميق جدا، نظام عميق جدا، يحتاج
معقد.
جدا معقد، يحتاج فهم، يحتاج وعي، مجبر الشخص إجبارا، مش يعني شيء اختياري، إنه لازم يفهم الوعي المالي، لازم يفهم المبادئ كلها، على الأقل يفهم لين ما وصلت الثورة الصناعية، عرفت؟ أساسيات، شفت القواعد الخمسة سيدنا عثمان، عرفت؟ هذه أساسيات، يفهم البيسكس، الأساسيات لكل النظام المالي الموجود اليوم. ليش؟ أنت ما تقدر تعيش اليوم، هاي يعتبر دخلك، النظام المالي يعتبر دخلك ومصروفك واستثمارك وادخار، كل هذه هو النظام المالي اليوم. فالشخص اللي ما يعرف النظام المالي ما يقدر اليوم يعيش، أو مش ما يقدر يعيش، ما يقدر يعيش بالطريقة اللي هو يرغبها.
إن شاء الله أبو خالد عطتنا بريف سريع عن التاريخ تقريبا هالعلم، لكن الحين لو قلت لك أبغي بجملة أو بتعريف كيف أقدر أطلق على هذا الإنسان أنه واعي ماليا؟
الشخص الواعي ماليا هو اللي يقدر يميز عدة نقاط، وخلنا ناخذها بالترتيب. الشخص الواعي ماليا يعرف الميزانية. وشن هي الميزانية؟ ميزانية تتكون عندنا من أربع نقاط: الأصول والالتزامات والدخل والمصاريف. هذه بماجد يدرسونها في المدرسة في أمريكا. اليوم احنا عندنا طلبة تخرج من الجامعة وتشتغل وتكبر وهم ما يعرفون هذا الشيء، يقول لك أنا ما درست مالية ولا محاسبة فمو بلازم أعرف. لا، لازم تعرف هذه الأشياء. ليش؟ لأن هاي مش شركات، ولا هاي الفرد، كل فرد، كل شخص، كل كيان.
شنو الأمور بخالد أجين بس؟
الأصول.
حلو، شنو الأصول عطنا؟
بقول لك عليها كل واحدة الحين. الأصول والالتزامات والدخل والمصاريف. الأصول اللي هي الأشياء اللي تمتلك قيمة عندك، أو أشياء شريتها وتقدر تبيعها بقيمة، مثل الكاش، تمتلك كاش نقد عندك، هاي يعتبر من الأصول. العقارات، إذا كنت تمتلك عقارات شريتها بفلوس تقدر تبيعها في أي وقت تحقق لك عائد. خلينا نقول المكاين عموما، كل أنواع المكاين،
سيارات
يعني سيارات، أجهزة ذات قيمة عالية، عرفت؟ الأسهم، استثماراتك كلها تعتبر من الأصول، الأسهم، سندات، اللي حاط فلوس في أي أنواع استثمار، مشاريع، هاي كلها تعتبر من الأصول. نجي على الالتزامات. شن هي الالتزامات؟ هي مبالغ لازم أنت تدفعها في وقت ثابت من السنة، في وقت محدد،
ديدلاين معين،
ثابتة ما تتغير. مثال، أسهل مثال، إذا عليك قرض بنكي ولا عليك دين أنت ملتزم تدفع فيه، فاتورة جوال، هذه التزام عليك أنت تدفعها كل شهر، عرف؟ وفي ناس يحطونها مصاريف لكن أنا أعتبرها من التزام، أنت خلاص ثابت، هذه عندك شهرية. صار عندنا اليوم حتى بذكر لك الحين، بقول لك إياها بذكر لك أنها إحصائية بسيطة، الاشتراكات الشهرية في أمريكا سووا إحصائية كم تظن اشتراكاتك الشهرية، بعدين سووا عليه على نفس الناس هذيلا إحصائية كم مصاريفهم الشهرية الفعلية. كانوا يظنون أن مصاريفهم الشهرية اللي هي الاشتراكات الشهرية اللي نتكلم عن نتفليكس ويوتيوب وشاهد والبرامج هذه، كانوا يظنون أنها $30، طلع الأفرج 100. إنزين
سنة؟
لا لا، في الشهر.
ما في الشهر؟
الشهر. الفكرة مش في المبلغ أبو ماجد، الفكرة في القاب. عرفت؟ أن أنت تظن أن 30 هو 100 يعني 3 أضعاف، عرفت؟ ترى نفس السكيل يصير على الكبير، نفس الحركة تصير على الكبير. أحيانا تظن أنك صرفت 1000 وأنت صار 3000. فهذه تعتبر من الالتزامات. نروح بعدها على الدخل. الدخل اللي هو مصدر دخلك، سواء كان 1 ولا 2 ولا 3 أيا كان. إذا كان من راتب فهو مصدر دخل واحد، إذا كان عندك راتب وعندك أرباح تجيك من البورصة ولا أرباح تجيك من ودائع بنكية ولا من استثمارات معينة، هذه من تجيك في الدخل. والمصاريف هي المصاريف هي الأشياء المتغيرة شهريا، مثل إيش؟ الأكل والشرب، مصاريف معيشية ترفيهية، عرفت؟ وهي اللي يعني ممكن بعد شوي لا رحنا حق النقطة يعني نمشي فيها، اللي هي ترفيه الكماليات، وهي اللي متعبتنا جدا يعني. فهذين الأربع، إذا الشخص، كل شخص لازم عليه يحدد هذه الأربع نقاط، يحدد حق نفسه هو. أنا اليوم إيش أمتلك من وصول؟ إيش أمتلك؟ إيش علي من التزامات؟ إيش علي من دخل؟ إيش علي من مصاريف؟ من هذه الجدول إيش يقدر يعرف الثروة؟ شن هي ثروة الشخص؟ عبارة عن إيش؟ عبارة عن الأصول ناقص الالتزامات. إذا أنا أصولي أعلى من التزاماتي شيل الدخل والمصاريف، إذا أنا أصولي أعلى من التزاماتي أنا أعتبر حر ماليا. زين، إذا التزاماتي أعلى من أصولي أنا مديون. هني الشخص يدخل بالدين. فتحصل شخص دخله عالي ويظن ان انا لا انا كل شهر راتبي والله 30 35، بس انه مراكم على نفسه قروض وما عنده اصول، عرفت؟
بهذه الطريقه هو مش حر ماليا،
لا مديون، يعتبر مديون، عرفت؟ فهي عباره عن الاصول ناقص التزامات، لازم اصولك اعلى من التزاماتك.
الشخص اذا عرف هذه الاربع امور يكون هو واعي ماليا،
يكون خلينا نقول هذه هي البيسكس،
اساسيات يعني،
هذه هي الاساسيات. في بعدها عاد
مهارات،
في بعدها مهارات لازم يبدا يعني الشخص اذا يبي يروح قدام يبدا ينمي عند الادخار. فكره الادخار، انا بعد ما حدد ذي اعرف دخلي اوزع مصاريفي. زين، المصاريف اللي اصرفها شلون اوزعها؟ ممكن نوزعها بالنسبه المئويه، عرفت؟ انا اصرف هل مثلا 20% على الاكل والشرب، 10% على مصاريف ترفيه، كل بند يروح لا عندي التزامات 20%، بيبقى رقم احطه في الاستثمار وفي الطوارئ، في الاستثمار والطوارئ. هذا المبلغ الادخار مع الوقت، المبلغ اللي ادخره انا اروح احطه في ادوات استثماريه، وهني ندخل على بعد الادخار على الاستثمار. السؤال اللي ممكن يجي للشخص الواعي ماليا، الوعي المالي يجي بالنقاط هذه، ما يجي بالمشروع، ما افتح مشروع يجيني وعي مالي، لا، يجي اول شيء شلون اسوي الميزانيه، انا اتعامل معها مع نفسي، شلون اعرف ادخر ليش؟ لان انا كذي قاعد اسوي كنترول، الفكره ان انا اسوي كنترول، مش الفكره انا اني ادخر، فكره شلون اسوي كنترول، شلون اسيطر على المصاريف، شلون اسوي مانج، شلون ادير المال، عرفت؟ وبعدها استثمر. والاستثمار ممكن الاستثمار اللي بالعمل هي مثلا الودائع البنكيه ولا اسهم في البورصه ولا الاستثمار اللي هم يسمونه الدخل السالب، اللي هو انا حتى لو ما عندي وقت اقدر استثمر في هذه الاشياء، ذهب، البورصه، اليوم في اسهم تحقق لي ارباح، اسهم تحقق نمو، في عندنا الودائع البنكيه اليوم سعر الفائده عالي،
يعتبر استثمار،
يعتبر استثمار طبعا. اليوم انا احط لما احط مبلغ يجيني عليه اي الاستثمار شنو؟ استثمار اي مبلغ احطه ويحقق لي عائد، هذا الاستثمار.
مو شرط يكون ضعف ولا لا؟ مو شرط.
لا 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 ليش العوائد البنكية، العوائد البنكية الفائدة من العوائد البنكية توصل الحين حاليا في اعلى مستوياتها يعطيك 5% 5.5 هذه اعلى مستوياتها 5% يعني انت تتكلم عن ال عن ال 1000 يعطيك اياها 1005 عرفت؟ عفوا 100 105 عرفت؟ ال 1000 1050 يعني الناس ليش؟ الناس لما تقول له المبلغ يقول لك انطر سنه عشان اخذ 50 ريال الفكره مش هنا الفكره في العائد التراكمي.
اها
شنو الدخل التراكمي او الاستثمار التراكمي؟ وهاي هو سر ثراء الاغنياء. انا جاني تعليق من واحد يقول لي انتم تخشون سر الثراء. قلت له انا مثلك ما في سر ثراء فعليا، ما في سر ثراء، في تكنيكس، في خطوات يتبعونها. شنو العائد التراكمي؟ الرجل هذا اذا جاء حط الألف ما يشوف انها بترجع 1005 او 1050، ما يشوف انها بتحقق 5%، لا يحط الألف، والشهر اللي بعده يحط 1000 ثانيه، والشهر اللي بعده يحط 1000 ثالثه. هو نهايه السنه ما بيشوف حق ال50 ولا ال5 ولا الرقم ال5% بيطلع له، بيشوف انه استثمر 12000. عرفت؟ ال 12000 هذه قاعد تحقق عوائد، السنه اللي بعدها انا بستثمر 12000 مع عوائدها. عرفت؟ خلينا نقول 12100 ولا 200 مع التراكم 5 6 7 10 سنين يبدا المبلغ يتضاعف، يصير متنامي اكثر. هذا هو العائد التراكمي،
هذا بحد ذاته استثمار.
هذا هو الاستثمار، هذا هو بدايه الاستثمار من الوعي المالي. هني تجي افكار المشاريع، وهذا هذه الطريق الصحيح لبدء المشروع. للاسف ان ربعنا تعرف يدخل المشروع على طول. زين شنو تعرف ميزانيه؟ ما يعرف ميزانيه. عندك ميزانيه؟ لا. حسابات؟ ما في. زين كم دخلك؟ ما اعرف. ليش فاتح مشروع؟ مش عشان تربح فلوس؟ زين اذا انت ما تعرف انت تربح ولا ما تربح، ما تعرف دخلك، ما تعرف مصاريفك، التزاماتك كم جاهد. فهذا هو الوعي المالي. الشخص اذا عرف هذه النقاط انا اقدر اقول عنه انه واعي ماليا. هذا الشخص جاهز انه يستثمر، جاهز انه يبدا مشروع، يستحق انه يبدا مشروع، لان الرجل هذا اذا جاي يبدا هو عارف ايش المال، ويعرف شلون يصرفه، ويعرف شلون يتحكم فيه.
زنبو ابو خالد، نبغي الفرق بسيط بين الادخار والاستثمار. يكون شنو الفرق بينهم؟ الاستثمار انه يجيني ضعف مثلا تمام والادخار
خلني اقول لك ايش الفرق الكبير بين الادخار والاستثمار.
لا لان في الناس كثير من الناس يخلطون ما بين هالمفهومين.
وفي نقطه خطره جدا. شوف ابو ماجد، نفترض انك تدخر مبلغ سنويا لمده 10 سنين، وانا ادخر مبلغ واحط وديعه في البنك، خلينا نقول وديعه العائد، خلينا ناخذ متوسط العائد 3%. 3%
متوسط يعني.
متوسط بعد 10 سنين انت حط ادخار ما حطيته في ولا استثمار، مخليه عندك كاش موجود. بعد 10 سنين انا وانت نمتلك نفس المبلغ، انت مبلغك تعرف كم بيصير؟ اقل ب 30%. ليش؟ التضخم. هاي من نقاط الوعي المالي. التضخم، أفرج التضخم سنويا العالمي 3%. يعني
هذا ملحوظ. ها
معروف هذا. المية ريال اليوم أنت شوف قيسها قبل 10 سنين.
صحيح.
المية ريال اليوم السنة الجاية لازم تكون 103 عشان تجيب لك اللي جابته اليوم. عرفت؟ معناته تقريبا 30 أو أكثر شوي من 30% بحساب التراكم، يعني تقريبا 35%. انت ال100 ريال لازم تكون 135 حق بعد 10 سنين عشان تشتري. زين التضخم ياكل الفلوس. عرفت؟ يعني انت لا تظن انك اذا حفظت الفلوس عندك معناته قاعد تنمو، لا انت لازم تستثمر. وهي الفرق بين الادخار والاستثمار. انا اعتبر الشخص الواعي ماليا يعتبر الادخار والاستثمار مكملين لبعض، لانه ما عنده بالنسبه له ما في ادخار يتم كاش. لا الادخار حتى لو كان الادخار يتم في استثمار، في نوع من الاستثمار سهل ان انا استرجع، مثل الوديعة البنكية او مثل البورصة سهل الاسترجاع. في مثلا استثمارات صعبة الاسترجاع مثل شنو؟ العقار. عقار صعب الاسترجاع سيولته، عرفت؟ روح دور مشتري، ممكن تضحي اذا كنت مضطر تضحي بجزء من القيمه عشان انك تسيل هذه. لكن انا مثلا اذا بيحطها في صندوق طواري ولا في هذه احط.
شنو تقصد بصندوق الطواري؟
صندوق الطواري خلني اقول لك صندوق الطواري شنو. صندوق الطواري صارت عليه تعريف واجد، يعني كذا مستثمر كذا رجل اعمال حطوا قواعد لصندوق الطواري. منهم اللي قال صندوق الطواري لازم يكون 6 شهور، راتبك 6 شهور. في منهم قال لا راتبك سنة، عرفت؟ صندوق الطواري هو عبارة عن الصندوق اللي انت بعد ما تحط الميزانية وتبدأ تدخر، في نسبة ادخارك تروح جزء للاستثمار وجزء بسيط يروح حق هذا الصندوق اللي هو صندوق الطواري. نفس ما قلنا ما تخلي كاش بعد تحطه في استثمار، عرفت؟ حطه في على الأقل في حساب توفير عشان يحقق لك عائد، عشان ما تقل قيمته مع الوقت. بعد خلال الوقت ذي لازم أنت تجمع 6 شهور أو 12 شهر حسب أنت الطريقة اللي تريحك. في ناس يقول لك لا 3 شهور تكفيني لأن أنا مسوي إدارة صحيحة لميزانيتي كاملة. صندوق الطواري أحيانا ظروف خارجة عن 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 الرغبة، ظروف قاهرة نفس ما يقولون، لا سمح الله حادث، حصل كارثة طبيعية فتحتاج أن أنت تصرف، حصل أزمة مالية، لا سمح الله شخص انطرد من وظيفته، هني إيش يعيش خال إنزين. إذا كان شخص عايش بدون وعي مالي واللي يستلمه يصرفه ويقول لك أنا عايش مرتاح، إذا تعرض حق واحدة من هذه الأشياء شو يصير؟ يضطر يتسلف، بيدخل في موال بعيد. زين إذا شخص عنده صندوق طواري لا، يبدأ حين يأخذ صندوق طواري لين ما يسعف نفسه خلال 6 شهور أو 12 شهر، لأن الرجل واعي ماليا ما يحتاج أكثر من 6 إلى 12 شهر عشان يرجع مرة ثانية في اللاين إذا هو واعي ماليا. عشان كذي نأخذ مثال قبل سيدنا عثمان، ترى جاء كان غني في مكة وجاء إلى المدينة، سوى صفقة مع قريش مع المشركين إنهم خذوا فلوسه كلها، فجاء من الصفر، عرفت؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دلني على السوق، جاي الصفر قال له تبي أعطيك وقاسمة، قال دلني على السوق. ليش؟ أعرف أنا، عرفت؟ أنا سألني 6 شهور فعلا. يعني في ناس قدرت ثرواتهم، في ناس يعني سووا حسابات وقدروا توصل ثروة سيدنا عثمان 30 مليار دولار برقم اليوم، 30 مليار دولار رجل عنده وقف ليه اليوم في حساب بنكي، في وقف له مسجل باسم سيدنا عثمان موجود، فلوسه ليه اليوم تمشي رجل. ليش؟ الرجل فيه وعي مالي، بنى وسوى، فهذا هو.
بس كل شخص لازم يكون عنده صندوق طواري؟ كل شخص؟
إيه كل شخص، كل شخص عنده مسؤولية، كل شخص
بحيث أن أنت يوم تحت في أزمة كيف تتعامل مع الأزمة؟
طبعا طبعا،
ما تنتظر سنة كاملة تكسب وقت.
وفي
في نسبة معينة تخلونها مثلا الناس تحددها في صندوق الطواري، ولا كل واحد على حسب؟
كل شخص هاي ما لها رقم محدد، كل شخص حسب.
ما في نسبة مئوية؟ ما في،
لا لا، ويجرب. ما في شيء صح وشيء غلط، في شيء يريحني أنا شيء ما يريحني. أنا مشيت على هاي النظام ما ريحني، وأنا مشيت على هاي النظام ما ريحني. يعني حتى يوم قلنا موضوع الادخار، أنا قلت لك موضوع النسب في كتاب أغنى رجل في بابل، كان يقول لا تعقدني ونسب، وهذه 70-20-10، 70 نصرف و20 استثمر و10 طواري، عرفت؟ هاي في ناس مشوا على اللاين دي وارتاحوا، في ناس يقول لك لا ما، بالعكس انا اذا تعودت اصرف ال70 كذي بتعود على الصرف العادي، عرفت؟ يختلف حسب مدرسه، جرب دي وجرب دي، مو بسهل. احنا قاعدين نقول الكلام بطريقه سهله، لا لا، ابدا اول شهر شهرين بالتعقد، بس اذا انت فعلا تبي تتعلم، تبي تعرف شنو المال، إذا أنت تبي تدخر عشان شو تسوي؟ ليش تدخر؟ عشان الاستقرار، عرفت؟ استقرار الأمان. في سؤال، تعرف السؤال اللي يعني نفس ما يقولون أشهر سؤال في عن المال، هل المال يشتري سعادة؟ لا. شنو هي الإجابة؟ في ناس يقول لك المال ما يشتري سعادة، وفي ناس يقول لك المال يشتري سعادة، يختلفون في وجهات النظر، لكن يجب على الكل أن يتفق في نقطة، ان المال يحقق استقرار، سواء يجيب سعاده ولا لا، يحقق لي استقرار. الامان تجيب لي راحه، عرفت؟ أنا أنام مرتاح، أنا هذا سواء أنا سعيد ولا مش سعيد هذين. لا لا، إذا الشخص ما عنده وعي مالي ممكن ما يقدر ينام في بيته. عرفت؟ فهذا هو يعني، هل المال يجلب السعادة؟ لا أوكي، المال يجلب السعادة ولا لا، بس يجلب استقرار. عرفت؟ وهذا هو الوعي المالي.
أبو خالد، نبغي شوي نروح صوب الدولة والعمل المؤسساتي اليوم. هل تشوف دولة قطر اليوم ماخذة موضوع، يعني وين موقعها بإعراب سلم الوعي المالي؟ يعني هل تشوف أنها ملتفتة للموضوع بشكل جدي
كحكومة ولا شعب؟
يعني نقول الشعب والحكومة.
إنزين،
على الصعيدين.
كحكومة، كحكومة الحمد لله احنا بالوعي المالي الحكومة يعني من أفضل الدول في العالم، ولعل 2022 أكبر مثال. من كان يتوقع أن دولة ميزانيتها 192 مليار ريال، عرفت، تسوي مشروع بروجكت بقيمة 200 مليار دولار ما يعادل ميزانيتها تقريبا 10 سنين، وتديرها صح وتصرف صح وتحقق نجاح كبير بكامل أجهزتها، نظام متكامل مشروع، وتحقق نجاح وتطلع منه والدولة مش مديونة؟ هذا هاي وعي مالي، هاي حسن إدارة، إدارات اشتغلت، مستشارين وزارة المالية، مستشارين أجهزة الوزارات كلها، الشركات الكبيرة اللي اشتغلت على المشاريع، في وعي مالي. لو ما في وعي مالي لازم أوكي نقول يمكن ينجح، مش ينجح، ينجح ممكن الدولة تخسر بعدها،
تدخل في دوامة الديون،
تدخل في دوامة الديون. لكن الحمد لله رب العالمين شفنا شلون احنا خرجنا الحمد لله من 2010 لين اليوم، من بدينا العمل على كأس العالم، والوضع المالي للدولة، ميزانية الدولة الحمد لله مستقرة، واجهتها بعض الظروف لكن ما الوعي المالي موجود، حفظ الميزانية. هذا كدولة. في بعض يعني تعرف ما في شيء يخلو من الخطأ، يعني لي يجي واحد يقول لي لا في والله النقطة الفلانية فين، اوكي ما في شيء كامل،
ما في شيء،
لكن النظرة العامة
الأهم أن أنت تدرك أن هذا الشيء خطأ.
النظرة العامة للدولة، ميزانية، القوة في الميزانية حاليا، للتنوع، المصادر الدخل غير نفطية، وبداية العمل الصناعي، في وعي مالي.
هذا على الجانب الحكومي الشعبوي الآن
للأسف غير متواجد تماما.
عجيب.
خلني أعطيك إحصائية، كم نسبة الادخار في اليابان عند الشعب؟ 30%. 30% من دخل الرجل الياباني أو الشخص الياباني يدخره، يروح يستثمره ويسوي. الأمريكان والأوروبيين أفرج 8%
ادخار
8%. دول الخليج 1.6. تعرف يعني إيش 1.6؟ 1.6 هذا اللي فاض عنده، اللي قام آخر شيء يزنق على نفسه آخر الشهر عشان ينضر راتب، يعني هاي بالغلط طالع، عرفت؟ زين لو صاد أي ضرر، لو صاد أي ضرر يسحب عليه قرض، يسحب على راتبه قرض وبيصرف، ما في وعي مالي. زين ما في وعي مالي شي يسبب لي أخذ قرض، أدخل في دوامة ديون، إذا دخلت في دوامة ديون يصير عندي هوس إن أنا أبي أطلع من ديون، فأروح شي أسوي، اروح بسرعه ايش اللي يجيب لي فلوس، ايش اللي يجيب افتح مشروع. زين انت تفتح مشروع، انت اصلا داخل في طريق، انت دخلت من طريق جهل للوعي المالي، جهل مالي، انت دخلت في الدوامه هذه من جهل مالي. زين روح وعي نفسك ماليا، ابدا اول شيء اعرف شلون تتعامل مع، لا يروح يفتح مشروع يخسر زياده يدخل في دوامه خلاص ما تنتهي.
أنا كنت أبغى أجي حق هذه النقطة، يعني إحنا اليوم بدنا نشوف شبابنا، والله يعني أمانة بيودي أعرف العوامل اللي وصلتنا إحنا لهالمرحلة، إن يعني أول ما يتخرج اليوم من الثانوية، يتخرج من الجامعة مثلاً، يقدم وظيفة، يتوظف، أول راتب يطيق له سلفة 700,000 800,000 يحط على ظهره، هل أموره وهل قرارات هل بسبب ضعف الوعي المالي، ولا في عوامل اجتماعية ثقافية موجودة عندنا؟
واحد التعليم، التعليم احنا اليوم
صحيح يعني في المدارس
اليوم 100%. الامريكان والاوروبيين درسون في المدرسه، نفس ما قلت لك عندهم ماده في المدرسه، الحمد لله حاليا لو شفنا مؤخرا في الثانويه حطوا منهج عن الماليه يعني اختياري لاين البزنس، مع انه مفروض يكون اجباري، مفروض يكون إجباري على الأقل طلبة في ثالث ثانوي، لأنه منهج بسيط جدا. ليش؟ هو مش ثيوري، هو مش نظري واحفظ، هو استيعاب. نفس ما قلت لك استمع الحين، أنا يوم قلت لك أنت حدد أي شيء أنت تمتلكه أو أي شيء في منظورك يجيك يدخل ويطلع منك كريال، أنت تقدر تحدده من واحد من هالأربع أشياء اللي قلناها: الأصول، التزامات، دخل، المصاريف. هذا عبارة عن وعي. الوعي هو فهم مش حفظ. أنا بدال ما أروح، معليش، أنا بدال ما أدخل وأتعمق في مواد وأروح أدرس أمراض مزمنة صارت في الستينات، ولا أدخل عن أنواع كائنات حية، هاي خليها تخصصية. هذه الأشياء خليها تخصصية حق اللي يحب اللاين دي. لكن الوعي المالي أساس الحياة هذا. وفي أيضا عليه في عدة نقاط، يعني ممكن يندرج تحت مادة مثل نقول أساسيات، ونجيب فيها أساسيات المالية، ندرس هذا الوعي للطلاب. فالتعليم هو رقم واحد. اثنين، الثقافة العائلية، عاداتنا وتقاليدنا. شلون الأبو والأم عندنا لما يوصل ولد الجامعة ويتخرج من الجامعة يصرفون عليه، يعني يأخذ مصروف ويصرفه، فهو إيش بنى عنده؟ ثقافة الصرف بس. زين، شنو الصح؟ صح إن أنا ولدي من الثانوية، أو إذا أنا بنيت صح من الإعدادية أعطيه مصروف شهر وعلمه. أول ما قاعد أقول له هذا مصروف ما بتأخذ غيره في الشهر، مالك غيره، هذا بتأكل فيه، تشرب فيه، بتسوي فيه الشيء الفلاني، بتسوي فيه الشيء الفلاني. مثلا الاشياء اللي انت ملتزم فيها مثل مصاريف الدراسيه ولا مصاريف مثلا الملابسه ولا الاشياء العميقه هذه، اوكي بعد انت خلي الاشياء اللي هو يصرفها لازم يشتريها، مصروف المدرسي مثلا، الاشياء الترفيهيه اللي هو يشتريها، هاي علمه عليها. انمي عنده ثقافه ان انا مش بس اصرف، أنا إذا صرفت أكثر من اللازم بيقصر علي في نص الشهر، فبضطر أن بعيش فترة قاصر على نفسي، فأنا أعرف أسوي منج. إنزين، شلون أنا أزيد؟ ممكن أنت تستثمر. ومن أجمل النقاط، علم ولدك إنه يعني علم إنه يستثمر من خلالك أنت. لا تقول له مثلاً روح اشتري في البورصة هذه، قل له عطني إياها 10 وأنا الشهر الجاي بعطيك 15، عرفت؟ ويعتبر إنه حطيتها في بنك. يعني ثقف ولدك في الموضوع.
متى أفضل عمر أبو خالد؟ لو واحد مثلاً جاك شاب اليوم طالب في مدرسة يقول لك متى أفضل عمر إن أنا أعمل هالمنج والاستثمار؟
15 الرجل يكون خلاص
في الإعدادية، يعني
إعدادية يعني يعتبر رجل اكتمل، يعني في جزء
نوعاً ما استقل شوي،
استقل وخلاص هو يصير عنده حب معرفة هذه الأشياء، عرفت؟ وحب معرفة المال. ترى الشخص يكره أنه يمسك فلوس يصرفها، يعني يحس أنه أوكي أنا أخذ من عند أبوي وأصرف، لأنه بعد فترة تقتل عند الموضوع هذه. يصير الشخص لما يتخرج من الثانوي، يتخرج من الجامعة ويشتغل، يعتبر من نفسه لأنه تربى على شيء واجب على أبوي أنه يزوجني، واجب على أبوي إذا قصر على شيء يصرف علي حتى وأنا متزوج وأنا رجال. هذه من الثقافة الخاطئة اللي انبنت عندنا، سبب عندنا راحت إلى النقاط الثانية اللي هي بتروح بعدين في نفس النقاط اللي ذكرناها، عرفت؟ الرجال يصرف أكثر من لازم، إذا أبوه ما يقدر يزيد، مثلا أبوه عنده أكثر من واحد يصرف عليه ما قدر يدفع له، يدخل في دوامة ديون، يدخل في نفس الموضوع. فإحنا عندنا التعليم، والتعليم خلنا نقول في الحكومة مش موجود، التعليم الحكومي في وزارة التعليم خلينا نقول مش موجود، التعليم الثقافة مش موجودة، الثالثة اللي هو من المعيشة، احنا اقتصاد ريعي، دول الخليج اقتصاد ريعي. شنو اقتصاد ريعي؟
بمعنى
احنا عشنا، خلينا نقول ابانا الله يحفظهم، عشنا في فترة الاقتصاد عبارة عن بترول وغاز يطلع من الأرض والحكومة تبيعه وتجيب الفلوس وتصرف عليه. الحكومة اتخذت السياسة اللي اتخذها الآباء مع الأبناء. عرفت؟ الحكومة في البداية، لما أقول اقتصاد ريعي، خذ اقتصاد دول الخليج كله، كلهم يمكن تستثني بعض النقاط، دبي ولا.
هذا شيء إيجابي ولا سلبي؟
هذا سلبي جدا في الوقت اللي الاقتصاد ريعي، نفس ما أنت يعني خلينا نقول عندك كنز وتأخذ الكنز هذا تقعد تصرف منه بس. زين بيخلص. زين هذا الكنز تقدر تنمي مثلا، تقدر تاخذ تشتري فيه بضايع، تشتري فيه محلات وتبدا بعدها التاجر فيه. هو نفس النفط والغاز تكرر وتسوي صناعات ثانيه، ما تبيع خام. عرفت؟ هذا يسمونه اقتصاد ريعي. احنا عشنا فتره طويله اقتصاد ريعي، الحمد لله تنبهنا، صح انه متاخر، بس ان تصل متاخر خير من ان لا تصل. لكن هذا خلق عندنا نوع من
الوعي. صار
حاليا صار فيه وعي اكثر من قبل، لكن لا يزال يعني خلينا نقول في جزء كبير من المجتمع تربع على الاقتصاد الريعي هذا. عرفت ليش؟ الحكومه تاخذ فلوس، الحمد لله غاز واجل، الحكومه خلاص بتجيب بترول، بتجيب لنا، بتعطينا فلوس. عرفت؟ ما في يسحب من الاحتياطي الحكومه، وبتعطينا بتوزع علينا رواتب، واحنا نصرف وخلصنا. حاليا الحكومات بدات تتجه الى ايش؟ شوف الاقتصاد غير نفطي، سياحة، صناعة، تكرير. بدينا وخلاص ما نصدر بس نفط، لا نكرر ونعالج ونسوي. هذا هو اللي هني خلينا نقول هذا الطريق هو اللي يخلق وعي مالي ولو بشكل غير مباشر. ليش؟ لأن أنا إذا شليت إن أنا أكون اقتصاد ريعي وأبيع مصدر الخام، أنا بضطر أسوي مصانع. المصانع هاي من بيسويها؟ القطاع الخاص عندي. صحيح. من القطاع الخاص أهل البلد، تجار البلد وعيالهم. بسوي سياحة، سياحة تحتاج شركات، تحتاج منتجعات، تحتاج مشاريع عقارية، مشاريع مقاولات، هاي كلها ينمي الاقتصاد، فينمي الفكر التجاري، ينشط القطاع الخاص،
يكون عندي تعدد في أنواع الدخل
فعلا. فهذه ثلاث أشياء فعليا اللي احنا عندنا سبب فيها الجهل المالي، سبب فيها اللي هي قلنا التعليم والثقافة في البلاد والاقتصاد الريعي.
ابو خالد ذكرت ان يفترض في المدارس يكون في يخصصون مادة عن الوعي المالي، ايا كان الان مسمى المادة، ولكن يفترض يعلمونهم الاساسيات. اذا جينا على جانب الدورات والبرامج، اذا جاك شاب الان في الاعدادية ولا الثانوية قال لك انا بيثقف نفسي ماليا، في دورات، في امور موجوده اليوم بالدوله؟
في دورات، في اليوم احنا الحمد لله خصوصا هنا في قطر، حتى في دول الخليج، دورات اونلاين، دورات حضوري، مراكز التعليم بدت تستوعب هذا الشيء. عرفت؟ في انواع للدورات، من مبتدئ ما يعرف ايش الاستثمار، وهذه اللي عندي نفس ما قلت لك، هذه انا اطرح دوره. من
انت شنو الدور؟ لو بس تشرح الدوره
مثلا اللي... واحده من الدوره اسس الاستثمار.
اها. اللي شخص... محاورها تكون
بقول لك، من شخص ما يعرف شنو الاستثمار، ما اعرف شنو استثمار اساسا، ولا استثمر، ولا عندي ولا اعرف شنو المحفظه الماليه. شنو هي محفظه؟ واعتبر مصطلح كبير علي. انا بقول لك شنو الاستثمار، تحط فلوسك وترجع لك نفس ما قلنا. المحفظه الماليه، شفت المحفظه في مخبات تحط المحفظه، هاي هي المحفظه الماليه، المكان اللي انت تسجل فيه مصاريفك واصولك والتزاماتك، هذه المحفظه الماليه اللي تسجل فيها استثماراتك. المحفظه الماليه هو المكان اللي تسجل فيه استثمار، اكسل شيت، دفتر، هو يسمونه محفظه، فهو يتضخم اسمه فالناس تخاف منه. لكن ممكن يكون اكسل شيت، ممكن يكون دفتر،
ملاحظه جوال
اجمع فيه اصولي واشوف كم عوائدها، هذا اسمه محفظه ماليه. انتقل بعدها اذكر لك نفس ما ذكرنا شنو هي الميزانيه، وشلون الشخص يبدا يفهم الميزانيه.
هذه كلها موجوده بالدوره؟
هاي كلها موجوده بالدوره.
من اي عمر؟ اي عمر تقريبا؟
15، من 15 وافتح فوق. من 15 لفوق.
لو مثلا جاك واحد قال لك يا ابو خالد شنو مخرج الدوره؟ انا الان دخلت الدوره، شنو المخرج؟
المخرج الله يسلمك، انت لما تطلع باذن الله بتعرف تحط لك خطه ماليه انت من نفسك، تحط حق نفسك ميزانية وتحط حق نفسك خطة ادخار وخطة استثمار.
عجيب.
إيه بتعرف شلون تستثمر في البورصة، مش تستثمر في البورصة تتداول يومي، لا بعلمك الاستثمار اللي هو الدخل السلبي اللي هو أنا أشتري ورقد، عرفت اللي هو أنا عندي وظيفتي ما عندي وقت، أنا
المدى البعيد.
المدى البعيد شلون تحط جزء من الودائع، تنوع ذهب ودائع فضة، تسوي لك خطة مالية شلون أنت تحدد الأهداف، تحدد الخطة، تبني الخطة، شلون تراجعها وتعدل عليها كل سنة.
بعد الدورة أنا أقدر أعمل هالأمور كلها بنفسي يعني؟
تقدر تسويها بنفسك وأنا بكون معك
موجود. استشارة يعني؟
استشارة ببلاش. تأخذ السايكل هذه أنت كذي يعني، الحمد لله في كذا شخص يمكن اللي خذوا معي الدورة يعرفون مستنسين يعني، عرفت؟
لازم نسجل وخالد احنا
ان شاء الله. ان شاء الله ليش لا. الدورات موجوده، الدورات وفي ادفانس، في شخص يقول لا انا هذه مثلا لا انا اعرف هذه اساسيات اعرفها، ابي اتعلم البورصه، في هيئه سوق تطرح دورات،
اخذت
خطر ستوك ماركت،
اخذت حاجه في مساله الترويج ولا للحين؟
لا للاسف، للاسف يعني هذه المشكله انه في ترويج شوي ضعيف، عرفت؟ لكن الشخص اللي يبي بيبحث وبيلقى. الشخص اللي فعلا يبي بيبحث بيلقى، بيوصل حق المراكز هذه، والمراكز هذه فعلا ترى قويه من ناحيه الاستثمار والوعي المالي، من ناحيه تقديم الاستشارات. يعني انا اليوم حتى اللي يبون يفتحون مشاريع لازم تسوي لك دراسه جدوى، عرفت؟ لا تروح تفتح مشروع
اللي هو ابسط شيء يعني،
اللي هو ابسط شيء يا اخي، خذ المستشارين اليوم، مستشارين ترى موجودين كذا شركه يعني، شركات واجد، عرفت؟ بيقدمون لك استشاره وبيعطونك اللي تبي، يعني موجودين في السوق معروفين، اسال الناس بتوصل. فهذه فيما يخص الوعي، دورات، لا ننسى السوشيال ميديا. اليوم السوشيال ميديا يعني نفس ما تشوف انا قاعدين نسجل بودكاست، ليش؟ الناس تبي كذي.
يبلي صحيح.
الانستغرام، عرفت؟ اليوم هو وسيله تواصل، عرفت؟ انا اتابع المؤثرين.
ممكن في استاذ في امريكا وانت في الدوحه تتعلم،
اتابع المؤثرين، عرفت؟ عندنا مؤثرين واجد جيدين. اذا تبي مثلا عندك بنبيل بدر العيسى من الكويت، رجل يتكلم عن الاقتصاد، يتكلم عن الوعي المالي بطريقه جميله جدا، يعني جميل جدا. عندك احمد المرزوقي الامارات يتكلم عن الاقتصاد، يتكلم عنها. عندك حمد الغنيم
نعم اكرم
حمد يقول تاخذ الوعي المالي. انت اذا سويت فولو حق ذينا صار في يومك يمر، سوي فولو حق غيرهم في يومك يمرون، انت يوميا قاعد تمر عليك معلومات، ذهنك تلقائيا يتلقى، عرفت؟ لما تتابع ذي في حياتك اليوميه، يوميا تتابع
نمط حياه،
نمط حياه، فتصير انت تلقائيا يصير عندك مع الوقت، تصير هذه اشياء بديهيه، عرفت؟ فتصير انت تستنكر ان الناس ما يعرفونها، عرفت؟ يعني تتعجب شلون الناس ما يعرفون هذا الشيء.
طيب ابو خالد، ربعنا واحنا دوله قطر يعني نسبه وتناسب نعتبر راتبنا جيده
الحمد لله.
الشخص الجامعي يوم يتوظف يفترض ان يكون راتبه جيد يعني، تشوف راتبه جيد كل شيء، ولكن ما يقدم على فكره انه يفتح مشروع. السؤال الاهم، هل في فرص اليوم موجوده في السوق؟
فرص موجوده، البيئه الاقتصاديه ابو ماجد قويه جدا. يعني خلني اقول لك احصائيه، 2006 كم كان تعداد الدوله؟
300-400 ألف قطريين يعني
مليون.
ولا
لا لا تعداد كامل تعداد. مليون. 2006 كان تعداد قطر مليون. اليوم احنا بعد كم، بعد 18 سنه كم التعداد؟ 3 مليون وشوي، 3 اضعاف. هاي دل شنو؟ اقتصاد متنامي، في مشاريع، في تنميه، ولا 3 مليون 2 مليون زياده ما كانوا بيجون، في نهضه. هاي كلهم ايش يطلبون؟ يطلبون انواع المشاريع اللي هي الاساسيه، اللي هي المطعم والقهوه اللي الناس تشرد منها، هذه الناس يحتاجونها، عرفت؟ فالبيئه خصبه، مشجعه للاستثمار، في فرص عمل جدا موجوده. لكن المشكله ان شبابنا يبدا بالمشروع التقليدي
اللي هو كوفي،
قهوه، مطعم، كوبي بيست. سو كوبي بيست، مش غلط، مش غلطة. ليش أبدأ من وين؟ أبدأ من حيث انتهى الآخرون. كوبي بيست طور.
أحسنت.
التطوير هاي هو اللي يجيب لك الفرق. التطوير هو اللي يجيب لك الفرق. دخل التكنولوجيا. دخل التكنولوجيا بتفرق. عرفت؟ دخل الشيء الجديد. تابع السوق. إذا صار عندك وعي مالي تابع الجديد. أنت تلقائيا بتعرف شنو الجديد في السوق.
أبديت أول بأول عندي.
طبعا. فأنت تلقائيا بتتابع السوق. هذا اللي يصير إن شبابنا يبدأ المشروع كوبي بيست، ينصدم إن الناس ماخذين عنه السوق، ما في منافسة، يخسر ويطلع. ليش؟ ما في وعي مالي. عرفت؟ لأن لو في وعي مالي كان هو درس السوق وعرف السوق وعرف إنه لازم يتميز في السوق، كان سوى دراسة جدوى والمستشار المالي قال له لا أنت لازم تسوي تطور، تحط 1 2 3، لا السوق متشبع لا تسوي السوق. هذا هو. ففي فرص، في فرص، في تحديات. تحديات نفس ما
أنا أتوقع الخوف هنا من التحديات اللي موجودة، التقلبات الاقتصادية اللي قاعدة تصير الآن.
تقلبات شيء طبيعي. وخلنا ناخذ، خذ أكبر الشركات الآن، مرت عليها تقلبات وعدت. عطني شركة ضخمة جدا اسقطت في التقلبات، أعدادهم بسيطة، أعدادهم بسيطة. لناخذ هذه كمرجع. شركة مثلا الشركات الضخمة اليوم التوب 10 خلنا نقول أيا كانوا، مرت عليهم أزمة كورونا وعدت، ثبات، شغالين. الأزمات العالمية تمر، لا تأخذها سبب والله بتجي أزمة. لا زين بتجي أزمة الحين من كورونا 21، نحن في الحمد لله في 24، 3 سنين، 3 سنين في نمو، في عوائد تحقق. زين قبل في عوائد تحقق، ليش خذيت بس السنة هذه اللي فيها خسارة؟ زين والربحية اللي كنت بتحققها قبل وبعد؟ هذا هو. هاي يطلب ان انت متابع السوق، في وعي، ينبني عندك هذا الشيء. نجي بماجد في تحديات موجودة في السوق عندنا في السوق القطري.
مثل يعني
خلني اقول لك، يبدأ الشخص ويسحب قرض، وانا شخصيا ممكن يكون غلطان. اذا كان الشخص واعي ماليا، اذا كان واعي ماليا وعارف هذا كله، مسوي دراسة جدوى صحيحة، وعنده أمان يأمن حق قرضه هذا بحيث لو طاح يقدر يسدده، خليه يسحب قرضه يبدأ. لكن إذا الشخص ما عنده، هو يراهن أن مشروعه يبدأ، أن مشروعه ينجح، وهو مش فاهم الوعي المالي، أنا ما رشح، أنا رشح أنه شي يسوي، يدخر ويكون بالادخار، بيتكون عنده رأس مال. من رأس المال هذا يبدأ بحيث لو ضيعه هو عنده الوعي المالي شلون يرد يبني رأس مال جديد. زين في انواع ثانيه من التمويل، اذا تطرقنا حق مواضيع التمويل، عندك القرض وعندك الشخص من نفسه يبني. في اللي هم يسمونهم انجل انفسترز، اللي هم المستثمرين ملائكه نفس ما يقولون، اللي هو احنا نشوف لهم الحين برامج تطلع. شفت اللي يجي يعرض الفكره ويطلع يقول له باخذ نسبه من من الشركه. عرفت؟ هذه هو
تعرض.
اذا عندك مشروع تطرح مثلا على مستثمرين، وهم يحطون جزء، يقيمون شركتك ويطرحون عليك انهم ياخذون جزء من الشركه مقابل تمويل بحيث ان انت تنمي. في الكراود فاندنج، والكراود فاندنج ممكن بعض اصحاب
اللي هو
المشاريع
ابو خالد
اللي ممكن اصحاب المشاريع يرغبون فيه اكثر، اللي هو يجمع حصص من مستثمرين، عدد كبير من المستثمرين مقابل عوائد ثابته مش مقابل حصص. فهو الشخص يكون احيانا ما يبي يبيع حصه في الشركه، عرفت؟ يبي يحافظ على حصته في الشركة، في المقابل أنا أقدر أعطي أرباح، أنا راهن أن مشروعي بيربح لو جمعت وسويت عندي دراسة. فهذا نوع من أنواع التمويل، أجمع من أشخاص مستثمرين مقابل أن أنا أعطيك عائد مثلا 10-15. مشاريع تجارية عوائدها أعلى جدا من هذه، يعني تتكلم عن 15-20 ممكن، مقابل أن أنا أعطيك 15% من رأس مالك، بحيث أن بعد 5-10 سنين، 5-6-7 سنين أنت تحقق عائد وخلاص، هو يطلع بعدين وأنت تنمو، فاثنينكم ربحتوا. هذه أحد طرق الاستثمار. في اليوم عندنا ترى مبادرات حكومية بس للمشاريع اللي فيها فكرة. اليوم أنت لما تسوي مطعم روح حق بنك التنمية، ما يعطيك، يقول لك لا مطعم متشبع، جيب فكرة. بنك التنمية، في عندنا حاضنات الأعمال، عرفت أيا كانت حاضنة الأعمال اللي تدعم شيء، قدر فريزون عرفت تدعم بعض الأشياء، عرفت مثلا الأشياء اللي مع البيئة، الأشياء اللي عرفت المواضيع، ليش ما تدخل في الموضوع اسمه يخرع، اقرأ ابحث عنه عرفت وروح ادخل عرفت، بتحصل عليها تسهيلات، بتحصل عليها هذه أنواع التسهيلات. العقبات اللي ما ننساها، في عقبات عندنا موجودة في البدايات المشاريع اللي هي الإجراءات، خلنا نقول إطار القانوني للإجراءات الحكومية، للأسف عندنا صعوبة في فتح الإجراء. يعني شلون أقول لك، نقول إن السجل أونلاين والترخيص أونلاين يعني نقول إن أمورنا كلها بالأونلاين، لكن في عدم تنسيق بين الجهات. هذا عدم التنسيق يضيع الشخص اللي توه داخل. الشركات الضخمة اللي عندها مناديب يدز المندوب ويخليه. أنا لما كنا صغير أنا براكض بنفسي، أنت لما تلففني في البداية وأنا توني بفتح لا بهون عرفت، ولا بتدفعني زيادة ولا هذي. ففي فعليا إجراء، الحمد لله مؤخرا شفنا من شهر بدأ في فعليا من الجهات الحكومية، حتى القطاع الخاص بدأ يتعاون مع الجهات الحكومية في التسهيل على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. شفنا وزارة التجارة
صار في تعديلات
تخفيض الرسوم، وزارة الإعلام تخفيض الرسوم، حتى يوم جات هذه المبادرة راحت وزارة البلدية خفضت حتى حق موسم التخييم عرفت. روح القطاع الخاص، عندك فاندوم خفض الأجار، عندك الحزم خفض الأجار، وإن شاء الله بيلحقونهم. ليش هاي الشيء يسوي؟ أول شيء المشروع التجاري اللي يدخل فاندوم ولا اللي يدخل الحزم اليوم يقدر يطول أكثر، فايدة لك أنت يا المؤجر بحيث أن أنت ما تخسر في فترة يتم محلك بدون تأجير، وفايدة للمستأجر أن أنا أقدر أستقر وقت أكثر وأربح أنا، وإذا ربحت أنا أقدر أتم أكثر. هذه العقبات في فعليا حاليا الحمد لله في تحسن، لكن نحتاج اكثر نحتاج اكثر في بعض القطاعات. يعني خلينا نقول الاجراءات الحكوميه
بهذه الطريقه. ابو خالد بكلامك احس ان الارضيه تكون سهله حق اي رائد اعمالي بفكره مشروع او اي شيء. الحين ابغي اجي الى العلاقه بين رياده الاعمال والوعي المالي. بس قبل كل شيء انا اتوقع مؤخرا صار لقب رائد الاعمال حق الشخص اللي ما عنده لقب، كل من طلع قال انا رائد اعمال. باختصار شديد شنو الفرق بين رجل أعمال ورائد أعمال؟
بكل بساطة رجل الأعمال اللي يسوي المشاريع المعروفة،
مثل
شركات المقاولات، شركات العقار، مطاعم، قهاوي، اللي يشغلها يفتح المشاريع دي ويشغلها، مشروع معروف عند الناس كلها، هو ما جاب شيء. رائد الأعمال اللي ابتكر شيء.
أها.
مثلا إيلون ماسك رائد أعمال مش رجل أعمال. إيلون ماسك جاب تكنولوجيا جديدة. إيلون ماسك دخل عميق في تكنولوجيا سيارات الكهرباء، في البيمنت الأونلاين، في باي بال، أوكي، في سبيس إكس تكنولوجيا. الرجل هذا فيه هوس الابتكار، فهذا يعتبر رائد أعمال. زين ناخذ مثلا وارن بافيت. وارن بافيت رجل أعمال، يستثمر في البورصة، يشتري أسهم، يشتري شركات مقاولات، يبيع في عرفت شراء وبيع التشغيل العادي. هذا رجل أعمال وهذا رائد.
رجل أعمال الأمور اللي موجودة على أرض الواقع
يشغل.
رائد الأعمال أنا أجيب فكرة جديدة وأطبقها على أرض الواقع.
هذا هو هذا الفرق بين رجل أعمال.
إذا شنو العلاقة ما بين ريادة الأعمال والوعي المالي؟ هل هي علاقتهم مع بعض سبب ونتيجة؟ بمعنى يعني إذا تواجد الوعي المالي تواجدت الريادة.
لا لا نقول بالعكس، نقول بالعكس. رائد الأعمال ما يعني خلنا نقول رائد الأعمال ما يوصل رائد الأعمال إذا كان عنده وعي مالي، لكن مش شرط اللي عنده وعي مالي يكون رائد أعمال. عرفت يعني رائد الأعمال لازم يكون عنده وعي مالي، لكن اللي عنده وعي مالي مش شرط يكون رائد أعمال. ممكن يكون عندك وعي مالي وتكون رجل أعمال، ترى رجل أعمال مش مسبب شيء كبير يعني. رجل أعمال شخص
يعني ما في شيء أفضلي، ما في أفضلية.
لا 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 أبدا. ممكن رائد الأعمال يخسر، ترى رائد الأعمال ممكن يبتكر أشياء ويتم يخسر، ولليوم ما جاب ربحيته، فيكون رائد اعمال اسمه يعني غير موجود الى اليوم، يمكن يحقق نجاح هذا، في ناس ما يحققون نجاح.
هل المصطلح قديم يعتبر؟
لا، هالمصطلح ما يعتبر يعني من ما وجد في، لا هذه وجد في العصر الحديث. هذا وجد في عصرنا الحديث رائد الاعمال
مع الطفره التكنولوجيه اللي صارت،
طفره التكنولوجيا، وصار الحين يستنى نفس ما قلت، كل من اللي ما عنده شغله قالوا هذا رائد اعمال.
زين ابو خالد، في احصائيه قريتها وانا دونتها عندي هني في سمول بزنس ادمنستريشن اللي هو اس بي اي، اي نعم، يقول لك، يتكلم عن المشاريع الصغيره، يقول ان 20% من المشاريع الصغيره في السنه الاولى تسكر، تبنت، تعطل. 50% في السنوات الخمس الأولى تعطل، و70% في العشر سنوات. أنا بودي أن أفهم شنو السبب أو شنو صعوبة الاستمرارية، وين الإشكال بالضبط؟ يعني
رقم واحد اللي ذكرنا، قلة الوعي المالي وقلة البناء على الوعي المالي وقلة تكوين الأساس المالي للشركة، إهمال الموضوع المالي، عرفت؟ يعني خلني أذكر لك مثال، مشروع صغير يبدأ، خلنا ناخذ مثلا تريدينج، تجاره، بيع تجاره عشان يكون اسهل، واحد يشتري ويبيع ريتيل، هو يشتري باقل ويبيع باكثر، يشتري باقل ويبيع باكثر، يشتري هو يدري انه هو ربحان لانه يشتري السلعه باقل ويبيعها باكثر. فهو شو يقول لك؟ ما يبي له حسبه، عرفت؟ مع الوقت زين، هذا خلنا نطلعه من البارت الاول، هذا اللي نجح وعدى الخمس سنين الاولى. اوكي، في بعضهم لا، ما يقدر ينجح في البارت دي فيخسر، لانه هو اصلا ما يعرف شلون يجيب ويبيع، فهو يخسر، هين ما عرف يسوق. خلنا نقول هذا اللي عرف يسوق وانطلق، بعدها بعد فترة يحتاج يحط موظفين ومخازن، يدخل على أجار، يدخل على التوصيل، هني يضيع الحسبة. زين احسب الحين، زين اللاين هاي مشى، اللاين هذا ما مشى، وين حسب، وين حسابك؟ ما أسس، ما سوى، هو ما عنده وعي، هو ما يدري شلون نجح هنا، ما يدري شلون وصل. فالوعي المالي نقطة. نقطة ثانية الخبرة. أنت مش شرط من أول مرة تنجح، يعني أنا يعني اللي واثق إن عدد كبير من ذيلا رد فتح مرة ثانية ونجح. في عدد رد مرة ثانية فتح وكمل، عرفت؟ ما تحصل يوم رجل أعمال ما عنده مشروع خسر فيه، مستحيل تحصل واحد ربح فيهم كلهم، أكبر رجال الأعمال خسروا وحققوا مشاريع، وتلاقيه إذا وصل شي زوي يفتخر بالخسارة، يقولك ترى خسرت أول مشروع، أول مشروعين خسران، عرفت؟ يعتبره نجاح. المشكلة للي ما يتعلم من الخطأ، أنت خسرت لا تعد فشل، ليش تعد فشل؟ أنا إيش تعلمت من خسارتي؟ هذا هو التحدي، أنا إيش تعلمت من خسارتي؟ فنقطة واحد الوعي المالي، اثنين ما في تعلم من الخسارة، بحيث لو خسر يضرب إكس على الاستثمار، انسى خلاص، ما في استثمار ما يجيب فلوس، بس هاي أنتوا في أسرار أنتوا خشينها، عرفت؟ في أسرار المشاريع أنتوا خشينها، عرفت؟ في وعي، في ثقافة. فلعل هذه أكثر التحديات، يمكن عدم وضع دراسة جدوى،
استراتيجيات وما شابه،
استراتيجيات تطوير، مواكبة تطوير. خلنا نرجع بالسنين ورا شوي، خلنا نرجع قبل 7 أو 8 سنين، احنا ما كان عندنا ما كان عندنا التاب بالايفون. اليوم اجباري، عرفت؟ اليوم مخالفه اللي ما يحط ماكينه، عرفت؟ ما يحط ماكينه. زين اللي سوى، اللي ما لحق انه يسوي، في محلات ما لحقت، محلات سكرت بهالسبب، محلات سكرت بهالسبب، عرفت؟ ما يعرف يشتغل بالسيستم دي ويروح من البنك ويسحب من البنك ويحط. زين الشركات اللي شغاله من قبل، لا بالنسبه لها هي مؤسس وماشي على السيستم هذا، مواكبه من اول ما
صار جاء. في تكيف الحين مع وضع جديد.
ناخذ مثال اليوم، ايش ممكن يصير؟ الاي اي. الاي اي اليوم، شوف انت استثمارك الاي اي داخله من وين، عرفت؟ اذا انت شركه محاسبه، شوف نظام المحاسبة شلون بدأ الاي اي يدخله. اذا انت مطعم شوف سيستم المطاعم، اذا كنت مثلا مطعم داينن شوف سيستم حجز ما سيستم حجز والريكورد هذه شلون ماشي. اذا انت شركة تجارة شوف التخزين والبضاعة والنظام الاوتوماتيك بين البائع والمشتري وايصال البضاعة اونلاين. اليوم انت تطلب من طلبات
صحيح.
تكلم حد ما تكلم حد يوصلك للبيت، عرفت؟ هذه هي يعني البرمجة والاي اي، عرفت؟ اي اي اليوم يولد من نفسه. خلني اقول لك، قبل كم من يوم حجزت تذكره حق العامله عندنا طيران الهندي، حجزت تذكره بالواتساب جاني اول ما هذه، قال لي حولني على الواتساب. طيران الهندي طالع، يعني توقعت انه شيء اقل، يعني الاكسبكتيشن التوقعات يعني. جاتني الواتساب، وين تبي تروح؟ من وين لوين؟ حط رمز شو اسمه، حط رمز المطار. حطيت رمز المطار، اي اي ريبلاي في الواتساب، التاريخ حط التاريخ، الساعه كم حط واحد، هذه طق طق طق، رابط الدفع دوس رابط الدفع، دفعت اوتوماتيك جاتني الرساله. اي اي كله يرد. هم يطورون الاي اي ليش؟ عشان يتخلى عن البرمجه بعدين. لان البرمجه وصيانه وموضوع، لا اليوم بيروح الاي اي بيبدا هذا الرجل مع الوقت اللي بيصير، يبدا هذا السيستم مع الوقت لا يتطور اكثر، يجمع داتا اكثر ويحلل اكثر. فاليوم تطور وابتكر، ادخل في الجديد. هذا هاي من الاشياء اللي تقدر تواجه فيها التحديات.
بخالد من كلامك الحين، يعني احنا اليوم نعيش العولمه. البعض اجتهد قال احنا نعيش اليوم في غرفه صغيره صح التعبير، بحيث ان الدوله في الشرق تتضرر، التاثير يوصل للدوله في الغرب، فصاير في تداخل. نبغي نفهم علاقة الاقتصاد بالسياسة، شو علاقتهم يعني ببعض؟
تكاملية. السياسة والاقتصاد ما ينفصلون عن بعض. اليوم السياسة، اليوم شو يقول لك اصلا لما يجي يحط الاقتصاد للدولة، شو يقول؟ يحط السياسات الاقتصادية، حتى السياسات الاقتصادية
اللي الخارجية تكون،
فهذه السياسات الاقتصادية سواء داخلية ولا خارجية، فهي عبارة عن سياسات. اليوم عندنا، أنا لما أسوي تعاون دولي، تعاون اقتصادي تجارة، هاي سياسة. أنا لما أودي مساعدات، هذه سياسة أنا أكسب فيها ولاء دولة. لما اليوم أسوي مثلا منظمة، أشتغل مع بعض نفس مثلا الاتحاد الأوروبي ولا دول مجلس التعاون، عندي جمرك مشترك وبضائع وشحن، عرفت؟ هي نوع من اتحاد السياسة بالاقتصاد. الحصار الاقتصادي، عرفت؟ العقوبات الاقتصادية، هاي سياسة. أنا أضغط بورقة نفس ما دول العالم تسوي في إيران وفي روسيا اليوم،
كوريا
عقوبات اقتصادية. هذا شلون حارب الحارب الاقتصاد بالسياسه، حارب السياسه بالاقتصاد، مكملين لبعض. نفس ما قلت اليوم احنا في غرفه صغيره تسوي. ابرز مثال الاسبوع اللي فات، الشركه التكنولوجيه ضرب العالم كله، شركه في امريكا وضربت طيران البنوك والشركات،
صار في تعطيل كامل،
تعطيل كامل، والشركه في امريكا موجوده، شركه واحده ضربت، عطلت النظام العالمي كله، عرفت؟ زين، من الدول اللي ما تأثرت؟ هذه هني دور السياسة. روسيا والصين تفرجون ليش؟ لأن في عقوبات وهم مش ما يستخدمون الشركة دي، يمشون بالسيستم مالهم، هني ما تأثروا.
هذا الاكتفاء الذاتي اللي صاير عندهم،
السياسة لعبت دور. فالسياسة والاقتصاد ما ينفصلوا عن بعض، مترابطين بشكل كبير.
زين أبو خالد، إحنا اليوم نعيش أيام حرب، وأنت ضليع في هذا المبحث، يعني في أكثر من مقطع انتشر لك، نبغي نعرف كيف من 7 أكتوبر، بعد 7 أكتوبر تحديدا، كيف تأثر اقتصاد العدو الإسرائيلي بعد أحداث طوفان الأقصى الأخير؟ هل تأثر أول شيء ولا ما تأثر؟
الله ينصر أخواننا إن شاء الله
يا رب العالمين.
هل تأثر الاقتصاد الإسرائيلي ولا لا؟ طبعا تأثر بشكل كبير، وهذا الشيء اللي يخفونه اليوم. خلنا نقول اللوبي الصهيوني يتحكم بالإعلام. اليوم أغلب الصحف العالمية يتحكم فيها اللوبي الصهيوني، فهو يخفي فعليا المعلومات هذه. ترى المعلومات هذه هو بالعكس هو يروج ان هذه المعلومات ما تأثر فينا. وللأسف كثير من الناس يسمعون هذا الكلام. من اكثر الكلام اللي كان يجيني لما كنت اقول لهم الاثار هذه، امريكا بتساعدهم، امريكا ما راح تساعدهم.
ليش؟
امريكا في ليمت. اليوم الاقتصاد الامريكي 34 تريليون دولار الدين العام عليه، عرفت؟ اليوم تشوف انت ترامب شلون قاعد يكسب نقاط في انتخاباته، انه قاعد يقول انت ليش قاعد تتصدق على اوكرانيا، عرفت؟ ما راح يتصدق. اوكي في ليمت، في حد، عرفت؟ فهم فعليا يعانون، يعانون اقتصاديا. فالحرب والمقاطعة تأثر عليهم، ولو أن الحرب تأثر أكثر من المقاطعة. دائما في أي دولة الحرب تأثر أكثر من المقاطعة، لأن المقاطعة للأسف عندنا غير موجهة بالشكل الصحيح. وبنجي هذه النقطة، خلني أكلمك عن الحرب وأعطيك عليها شوية أرقام. الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مباشرة، وهذه الأرقام اللي هو يروج لها، يقول لك عندنا خسائر الحرب 60 مليار شيكل، ما يقارب 13 مليار دولار. أوكي، ليش؟ يبين أن الرقم صغير. زين، هذه إيش خسائر مباشرة؟ هاي خسائر مباشرة اللي خذها من جيبه ودفع كاش على الموضوع. لكن أنت تعال احسب، عندك قطاع السياحة 3 مليون سائح هبط 90%. الأشياء اللي يسمونها opportunity cost، تكلفة الفرصة البديلة، الأشياء اللي خسروها اللي كان مفروض يربحونها، هذه اللي هم يحسبونها، اللي ما يبون يحسبونها عشان ما يطلعون ضعفهم للعالم. عندك أول شيء السياحة 3 مليون سائح نزلوا 90% يعني تقريبا السياح كانوا ولا شيء السنة اللي فاتت. عندك اثنين العملة، أول ما صارت الهجمات انهارت العملة بشكل قوي ودعموها 30 مليار دولار طلعت من الخزينة. ليش ما يحطونها خسائر؟ دعم العملة، دعم اقتصادي، هاي ما تعتبر خسارة، عرفت؟ لكن فعليا أنت خسرت هذه عشان تدعم، عشان يرجع حق العملة. زين، انسحاب رؤوس الأموال لأجانب، استثمارات أجانب اللي كانوا موجودين يطلعوا، سواء من البورصة ولا من سوق التجارة، واللي كان ناوي يدخل ما دخل، عرفت؟ وهذه أرقام بالمليارات، مش ممكن يعني ما تقدر تقدرها بالضبط، لكن نتكلم عن استيميت في الرينج. تروح حق الحقول اللي تعطل بسبب تعطل ميناء، ميناء عسقلان وكذا ميناء تعطل فيها، فتعطل تصدير الغاز عندهم والاستيراد والتصدير فترة طويلة مش بسيطة، خسروا فيها هني بعض الإيرادات. عندك المطار تعطل. زين، لا تنسى أن صار إجلاء حق 225 ألف شخص من المستوطنات على الحدود إلى برا، وسكنوا في فنادق على حساب الحكومة، فكلفوا الحكومة آلاف، وهذه الإحصائية يحطونها ويحطونها دائما باللاين الصغير، آلاف المشاريع الصغيرة سكرت. هذه أصحابها، أصحاب مشاريع موجودين يهود إسرائيليين، هم اللي بنوا عشان يبنون الاقتصاد، فهذه تعتبر خسارة على الاقتصاد. زائد آخر نقطة وهي الأهم، جنود الاحتياط اللي استدعوهم تدفع لهم رواتب وتوقف شغلهم، 300 ألف استدعيت كجنود احتياط، هاي وقفته من شغله اللي كان يشغل فيه الاقتصاد ماله، عرفت؟ أنا يوم قدرت هذه الأرقام، المقطع اللي طلع لي كان وقتها 100 مليار، حاليا يزيد عن 100 مليار دولار.
أبو خالد، الحلو في الموضوع أن العدو بنفسه قاعد يعترف، يعني مو اجتهادات خارجية،
هذا هو يعني أنا المصادر مالتي كلها من عندهم، كلها من عندهم. للأسف ما في مصادر عربية تذكر يعني تجمع هذا الموضوع
بسبب التكتيم اللي يصير يعني من عندهم. انت ذكرت كلمه حلوه، يعني قلت ان الاعلام
يخفونه،
الاعلام
يخفونه ولا يجمعونها في خبر واحد، عرفت؟ يعني يذكر والله تاثر بند السياحه خبر، ويعدي عليه فتره بعدين تاثر هذا البند.
خلينا نجيب ابو خالد، تفضل.
المقاطعه،
ايوه، هل مقاطعه، المقاطعه كنت ابي اتكلم فيها، ان الواحد اليوم يقول مثلا يا اخي لو هالكوب صغير انا مثلا ما دفعت او دفعت مثلا، هل الاقتصاد الصغير راح يتاثر؟ البعض شوي صار فيه خطاب عاطفي، نبغي نعرف حقيقة هذا الأمر.
خلني أقول لك، المقاطعة دائما، المقاطعة مش إحنا اللي مخترعينها، المقاطعة هاي نظام قديم من أيام يعني من أي من العصور القديمة، يعني نظام مقاطعة وتسكر على الدول وتقاطعها، عرفت، وتسكر على حدودها والحصار والموضوع هذا، هذا قديم، عرفت. لكن ايش الموضوع اللي احنا نقع في الخطأ فيه كخلنا نقول كأمة إسلامية او كأمة عربية؟ شنو الخطأ؟ عدم التركيز، العشوائية في المقاطعة، وهذه ما تضمن الاستمرار، ما تضمن التوجيه صحيح، عرفت. اليوم تلاقي هذا هذا قاطع، ليش؟ والله في امريكان،
خلنا نفهم المقاطعة.
خل انزين، ايش، خلنا نسأل نفسنا ايش المرجعية اللي انا بناء عليها بقاطع الشركة، عرفت. هل انا احط حق نفسي مرجعية،
قاعدة،
عرفت، قاعدة، انا اذا استوفت اي شركة او اي جهة هذه الشروط انا هاي بقاطعها، لان هذه فعليا تأثر على الاقتصاد.
في شروط معروفة ابو خالد؟
ما في شروط معروفة، لكن ممكن نذكر شروط اللي تعتبر بديهية. وانا سبق اني سويت سيرفي، استفتاء على هذا الموضوع، طلع فيه شركات فعلا استوفت شروط حسب الناس اللي صوتها. حطيت هل تعتبر مثلا الشركة الامريكية مقاطعة ولا لا، والكل جاوب بلا. هل تعتبر امتلاك، كم النسبة اللي تحددها ان لو شخص اسرائيلي يمتلك من الشركة انت بتقاطع الشركه؟ كانت الاجابه بين 10 إلى 20%، وهو رقم يعتبر عالي، والى اخره. جمعت اهم الاسئله هذه، تبني عندك مرجعيه. لو احنا حطينا مرجعيه، كل شخص حط مرجعيه، بيصير في توجيه عام، عرفت. لكن لما انا افرض على نفسي، وبدينا سمعنا حتى خطابات قاطع جوالك الايفون وقطر، هذا انت ما تتكلم بواقعيه، ليش؟ هاي مش غير مستمر. ايش التاثير اللي بيوصل من مقاطعتك حق الكم هذا؟ وايش التاثير اللي بيوصل لو قاطعت الكم هذا الغير مستمر؟ لان انت مستحيل انك تستمر عليه فتره طويله. وايش التاثير اللي انا لو حددت على الفئه المستهدفه الصحيحه اللي اقدر استمر عليها، ايش التحديد، ايش العائد على من الخساره؟ للأسف الاقتصاد الإسرائيلي أعلن، وهذه أرقام بحث عنها، يعني حاولت أدور أرقام، يعني تعمقت جدا، خسائر من المقاطعة عليه من منتجاته 0.75% من الاقتصاد العام بسبب تأثير المقاطعة، والباقي الخسائر جات من الحرب. ليش؟ لأن ما في تحديد، ما في تارجت. يعني فيه تأثر، ترى 0.75 مش شوي بالنسبة لاقتصاد، عرفت، اقتصاد دولة ما يعتبر شوي، يعني اقتصادات الدول ينمو 3% وينمو 2.5 وينمو 4%، هذا الرقم اللي ينمو، عرفت. ف 0.75 ما يعتبر رقم بسيط، عرفت. لكن ايش يصير لو احنا
تخصيص
كزنا، ايوه، على السكيل، نستهدف الشركات اللي فعلا نعرفها وندرسها ونعرف ان هذه اسرائيل تلعب فيها دور.
خالد، احيانا اذا يصير مثلا تحديد كل، الواحد ممكن يرفض اصلا فكره المقاطعه اذا صار في تحديد كل هذا المقطع، او مثلا هذا المكان، هذا الكافيه، هذا المحل، هذا صح. الجوال،
يعني
كلامك صحيح ان التخصيص الجزئيه تحدد شركات معينه،
هذا اللي قلت لك، يعني ما يستمر الوضع للاسف، يصير في عام فتبدا تسقط واحده مع الوقت. لعلك لاحظت الحين بدا في تساهل، عرفت، من بعض الشركات، الشركات والهذي في، تعرف ابو ماجد، في الحركه هذه من اكثر المتضررين. انت لو استمريت اوكي يوصل التاثير لهم، لكن انت اذا قطعت هذه الفتره 2-3 بعدين رجعت، انت بس ضريت المستثمر الاقدري اللي هو ماخذ
الوكاله
وقاعد يشتغل فيها. لا، انت بتقاطع، قاطع، حدد وقاطع، أجبر المستثمر الإقدري إنه يوقف معاك ويوقف هذا اللاين، ويروح هو كمستثمر يدور له لاين غيره، بحيث إن هذا اللاين يخسر، عرفت، اللاين اللي هو فعلًا يدعم. ونبحث عن اللاين هذا، عرفت، نبحث عن اللاين هذا.
أبو خالد، الحديث شيق معك
حبيبي.
إحنا عندنا بعض النقاط، يعني بيودنا أنه أي شخص حاب أنه يتعمق أكثر في مبحث الوعي المالي، تذكر لنا بعض الخبراء والمثقفين العرب سواء أو الأجانب فعلا يتركون أثر في الشخص اللي حاب أنه يعرف أكثر في المجال.
من أهم الأشياء كتاب روبرت كيوساكي، الأب الغني الأب الفقير، الشخص هذا يبي وعي مالي يبدأ بالكتاب هذا. يعني يعطي فكرة الأب الغني الأب الفقير، أنه ببساطة أنه كان عنده اثنين ربوه أباء، فهو رمز حق واحد، هو عنده واحد أنه يشتغل في الجامعة مدرس، واحد تاجر في محل في دكان بسيط. والمدرس الدكتور في الجامعة كان يأخذ راتب زين، والتاجر كان يعني مشي تجارته وهذه. فهو رمز لي واحد الأب الغني والأب الفقير. فأنت أول ما تستفتح في الكتاب تبدأ تشوف بتقول لا الأب الغني والدكتور اللي عنده الراتب، لكنه فعليا العكس. ويرويك شلون أن الأب الغني هو الأب الغني الحر ماليا، وشلون بيبني الحرية المالية، والأب الفقير اللي هو ممسوك في مصدر دخل واحد. ولو أن في بعض المعارضة على يعني عندي بعض النقاط في الناس تفهمها بطريقة غلط، أنه يقول لك مهم أن نذكرها أبو ماجد. يقول لك زين شو اسوي، اهد وظيفتي؟ لا 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 تهد وظيفتك، انتبه انتبه تهد وظيفتك، اكبر غلط. اذا انت ما كونت وعي مالي، ما كونت اساس قوي جدا، وما فتحت مشروع، المشروع صار يدخل لك اكثر من راتبك على الاقل مرتين، انت ما تترك وظيفتك. ليه؟ امان ما في. واحنا الحمد لله رواتبنا غير هذا اللي يتكلم، دولته ما تعطي رواتب اوكي، هو رجل اعمال وهذه، لكن الارقام اللي احنا الحمد لله دولنا تعطيها
ترى تناسب.
ما يعرف هو لو يدري بيقول لك لا بيغير الكلام، عرفت؟ لا احنا الحمد لله نقدر ندخر رقم كبير ونبني نبدي ادخارات كبيره ونستثمر اكثر. فالاب الغني الاب الفقير كتاب جميل جدا، اغنى رجل في بابل اعتقد روبرت هيل اذا انا مش غلطان، اعتقد بس أغنى رجل في بابل، ممتع جدا الكتاب. من الشخصيات قلت لك بدر العيسى، أبو نبيل. أبو نبيل رجل يعني يلامس المستمع، عرفت يعني نقول فريندلي، عرفت يعني توصلك
ببساطة المعلومة،
بسيط يعني ببساطة يوصل لك المعلومة. أحمد المرزوقي يتكلم عن الاقتصاد العالمي والأحيان والمحلي الإقليمي، خلنا نقول طريقة بسيطة جدا يخليك أنت عارف إيش قاعد يدور في المنطقة. هذين الناس اللي حاليا على بالي يعني. هذا
حديث شيخ يا أبو خالد
حبيبي،
شرفتنا
ونورتنا يا أخوي. الله يطول عمرك.
الله يسعدك إن شاء الله. موفق.
شو يقول فيم؟ خلني أقول لك مقولة أعتقد إذا ما خاب ظني ولو أبي أغلط، أعتقد أنها الإمام الشافعي، أعتقد والله أعلم، لكن لأيا كانت يقول إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الفراغ وشباب وجدة، إذا أنت شاب وفارغ هذه مفسدة، عرفت؟ إذا عندك فلوس بضيعها، إذا عندك وقت ثمين بضيعه لأنك فارغ، إذا عندك أشياء لازم تسويها بتضيعها، عرفت؟ فهذا لا شك وقت الفراغ وأنت شاب، أنت في وقت، أنت في وقت اللي لازم ما عندك وقت تحك راسك، عرفت؟ تسوي اللي تبي تسويه، أنت هاي الوقت اللي عندك الجهد، ليه بعد فترة ما تقدر تسوي هالشيء؟ فأنت لازم تستخدم يعني واحدة خلنا نقول من 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 مصادر دخلك ترى معلوماتك. معلوماتك تبنيها بإيش؟ بالتعلم، بالمتابعة، بالمثابرة، بالاجتهاد. فأنت متى تعرف أن فعلا عندك خلل؟ إذا عندك وقت فراغ وأنت شاب، أنت لازم دائما تكون مشغول، دائما يكون ما عندك وقت، لازم يكون ما عندك وقت. وأنت إذا تبي أحيانا وقت تخلق وقت لنفسك فتدير وقتك.
خالد، واحدة من الإشكاليات اللي احنا أشوف شبابنا أحيانا، واحد يتعجب يعني إن شاء الله ما نكون منهم، يقول أنا رايح أضيع وقت، شيء عجيب يعني ناس تدور الدقيقة.
في فرق يعني في بعضهم فعلا يضيعون وقت للأسف، وفي اللي نقول يعني الواحد ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني أنا ما أقول لك اشتغل وسووا هذه وانسى، خذ لك لكن حدد
لنفسك حق، يعني من جانب
نفسك عليك حقه، فأنت حدد وازن، لكن لا تخلي نفسك وقت فراغ، لا تحس أنك فاضي. فهذه هو اللي يخلق المفسدة، الصرف، الفساد، إلى آخره من هذه الأشياء. زين، اذا انت كل شيء موفر لك، يعني شخص ابوه غني، ابوه وارث من ابوه مشتغل، نفس ما قلنا تو الفراغ الشخص الغني، يعني في بعد المشكله ما يذكرني السياق الشخص، لكن يقول لك دائما الاوقات الصعبه تولد رجال، الرجال يولدون ثروات، الثروات تعطي رخاء، الرخاء ايش يعطي؟ فقراء، الفقراء يولدون رجال، والرجال يبدون من البدايه. هي سايكل. فالشخص اذا فعلا خد ثروه وهو مش عارف يتحكم فيها ولا يتصرف فيها ولا يديرها، ما حد علمه، بيضيع ثروه. ليش؟ لانه بيعتمد على سياسات الصرف. انت اذا خذيت ثروه عائليه لازم انت تعرف تستثمر، لازم تعرف شلون تنميها عشان تستمر، لازم تعرف اوكي ممكن يكون عليك جهد اقل اوكي، لكن انت لازم تكون عندك هذه النقاط، لازم تعرف تنمي وتبني، ما يكون عندك سياسه صرف بس، اي ظرف لا سمح الله رجال الاعمال كلهم يفلسون، كثير رجال الشركات تنهار، اي شخص معرض لهذا الشيء. الفكره شلون انت اذا خسرت، اذا جاتك هذا، اذا جاك هذا الظرف، يا يكون عندك امان يا احتياط، يا انك تقدر تكون قابل انك تبدا من البدايه. وكثير رجال اعمال انهاروا وبداوا من البدايه واجد ونجحوا، يعني وجاتهم ازمات وعدوا منها. فحتى لو كان الشخص غني انت معرض للخطر، ايش اللي ممكن ينقذك من الخطر؟ رب العالمين. اللي ينقذك من الخطر رب العالمين، ينقذك العقليه اللي تنميها. اذا انت عندك عقليه انت تقدر وقتها مع الازمات تتعامل، تقدر انت تنمي فلوسك، اصلا حطها في منوع الاستثمارات. الشخص ما عنده حطها في قطاع واحد خسر القطاع. نفس ما ذكرنا الاستثمار انواع، ممكن ما يكون استثمار فلوس، استثمار في العقليه. انا عقليتي نظيفه وخذيت مثلا، طلبت مثلا اذا انا ما عندي مصدر دخل، اذا الزوجه ما عندها مصدر دخل وطلبت من زوجها مثلا انها تدخل دوره، عشان بناء عليه تبني عقليه تعلم العيال، العيال بعد فتره يتعلمون، هذا استثمار. واهم استثمار تحصل رجال اعمال، اهم الاستثمار الاستثمار في النفس، استثمر في نفسك، لان انت اللي بعدها الثروه ما تبني بنفسها، انت تبني نفسك ومن نفسك الاستثمار يبدا. فالاستثمار في الاشخاص هو هو هو, هو الاساس. يعني
يعطيكم العافيه.
يعطيكم العافيه.